الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا السؤال يقول السائل: كيف أقنع والدي أني لست تكفيريا ولا غال ولا مغسولا دماغي كما يظن؟ كيف أقنعه بوجود فتن حقيقية تتعلق بالعقيدة وأنها ليست مجرد أمراض كما يزعم؟ ويقول: لا أريد أن أعرف عنها شيئا، فقد جاريته في كلام وقلت هو عامي ونسيت حتى تفاجأت به يقرأ لمصطفى محمود. لم أقرأه جيدا، ولكن يظهر لي من عنوانه وصفحاته أنه يعتقد بخلق القرآن ويشرح هذا القارئ. تبين لي أنه أشعري، عقلي شبه متوقف من الصدمة، وقلت له هذا كلام كفري، فأخذ مني الكتاب وغضب علي. وكيف أزيل الخوف والقلق من مصطلح التكفير والكفر؟ كيف أقنعه أن اختلافات العلماء ليست رحمة كما يظن، ليتخير منها بينها ما يعجبه ويختار أسهلها، بل إنها أدلة وعلى الخلف أن يتخير منها الصواب الذي وافق الأدلة وأجمع عليه العلماء؟ وكيف أقنعه أن من حق كل طالب علم أن يعلم الناس ما تعلمه من خير وينفعهم به؟ طيب، مبدئيا ولا تثب نفسك عليهم حسرات. هذه مسألة مهمة. كثير من الشباب إذا اهتدى لا بد أن يهتدي والداه قسرا، والأمر ليس بأيدينا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالأمر ليس بيدي ولا بيدك. وكثير من هؤلاء هم حقا أدمغتهم مغسولة، فلا تعذب نفسك بذنوبهم ولا تقول ارتعت وارتعبت. ترى شيء طبيعي عادي. في ناس، في واحد، النبي صلى الله عليه وسلم أبواه مشركان، إبراهيم أبوه مشرك، فالقصة لا تحدث عندك فزعا عظيما جدا، ولا تجلس كيف أقنعه. أنت إذا الله عز وجل هداك للحق والخير، لا تفكر بشكل وسواسي في الآخرين، ودائما تتصور أن الآخرين عندهم شبهات تمنعهم من الحق، وأن المسألة نقص معلومات. لا، ليس دائما المسألة نقص معلومات، بل أكثر خلافيات الأمة ليست نقص معلومات، وإنما هو هوى وجهل وغير ذلك. ها، يعني أنت المتحدث طرح عدة أمور، أن فلان تكفيري. هذا طبعا، هذا الفكر هو أقرب ما يكون إلى ما بث في الأزمنة المتأخرة في الحركيين، من غلاة الحركيين، وليس متوسطيهم ولا معتدليهم، وإنما غلاة الحركيين عندهم هذا الفكر، وقد بثوه في كثير جدا من العوام. وهؤلاء العوام نظرتهم للدين نظرة مصلحية، يعني الدين هذا قيمة ننتفع بها فحسب. ولهذا أنصحك بالسماع صوتية مقدمة في حقوق الله المحضة، فغالبا موضوع الإيمان بالغيب إنما يقيسونه بقيمته العملية فقط، والإيمان بالله يقيسونه بقيمته العملية فقط. ولذلك فإن خوفهم من أمر التكفير على سبيل المثال لا ليس وارد ليس متعلقا ليس متعلقا بأن ليس خوفا من باب الورع، وإنما هو خوف من باب استحقار القضية العقدية. وبالتالي يقول لك وبعضهم مسألة خوف أمني، يعني وهذا موجود عند كثير من الناس، حتى بعض التيارات الإسلامية مع الأسف هو عنده خوف من التكفير مطلقا، وهؤلاء العوام يؤثرون عليهم. لا فرق بين تكفير استفيد من كلام السلف، وتكفير هو اجتهاد للصبي لا يحسن شيئا من جماعة التكفير والهجرة. المسألة عنده شيء واحد، هو مجرد رعب وخوف. فالإنسان المسلم عليه أن يعرف منظومة حقوق الله تبارك وتعالى، هذه أول نقطة، وأن يفهم. وفي القرآن: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة. والصحابة أقاموا حروب الردة، وأم المؤمنين عائشة قالت: لست بأم لكافر، وابن عمر قال ما قال في القدرية. فالمسألة ليست تشهيا، الدنيا فيها كفار كثير. لا تصير التكفير عندك لعبة تطلقها كل ما غضبت من أحد، ولا يكون حما لا يخترقه أحد. فإن فمن عرف السلف وعرف دينهم وعرف ورعهم عرف أنهم لا يكفرون إلا ببينة. فهناك فرق بين أمر بني على بينة وبين أمر لم يبنى على بينة، وإلا لا يوجد دين لا تكفير فيه ولا يوجد. ولهذا كل الفرق قديما كان في كلامها شيء من التكفير، الأشعري كفر المعتزلي والحنبلي، أو على الأقل يجوز ذلك، والحنبلي كذا والكذا كذا. كل هؤلاء وهؤلاء الناس في تلك الأزمنة كانوا يعيشون في حروبا وأمورا فالشاهد أن هذا التدين المشروط، أني أنا أتدين ولكني أشترط على الله تبارك وتعالى، أشترط على الله سبحانه وتعالى أن دينه لا يضر ديني، أن دينه لا يضر دنياي. هذه مسألة مهمة. فيقال له أنت لابد أن تبذل من نفسك لله. أصحاب الأخدود هؤلاء أضاعوا دنياهم في بتعبيرنا، جهروا بالعقيدة فقتلوا، دنياهم كلها ذهبت، ولكنهم أبوا أن يشركوا. وأنت المطلوب منك شيء أقل من هذا، هو خايف من النزاعات وخايف من الأمور وخايف من كذا وخايف. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قديما فرقت جماعتنا ولا بد من تسليم. فعمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم لمن نعطي الدنية من ديننا؟ ثم بعد ذلك ظهر أن ما رأى عمر أنه دنية هو فيه كل الخير. طيب، فتقول كيف أقنعه بوجود فتن حقيقية في الأمة وأنها ليست مجرد أمراض في الأمة؟ هذا الإقناع في قول الله عز وجل ولا يزال المختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم. وفي طبعا حديث الافتراق لن يقبلوا به. الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوها الله ورسول، تقول له في الكافر الأصلي، الآن الكفار الأصليين الذين تراهم أمامك، الكفار الأصليون الذين تراهم أمامك كلهم معاندون، الكفار الأصليون كلهم معاندون، أم كلهم لم تبلغهم المعلومات أم ماذا؟ سيقول لك الكفار الأصليون فيهم المعاند وفيهم المعرض. الله عز وجل قال سبحانه وتعالى قال ويحسبون أنهم مهتدون. فقال سبحانه وتعالى ويحسبون أنهم مهتدون في الكفار الأصليين. فما دام مجرد الخلاف بينك وبين الكافر، طيب، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. طيب، فإذا كان خلافك مع الكافر الأصلي ليس دليلا على غموض الحق، أليس كذلك؟ ما دام الخلاف مع الكافر الأصلي ليس دليلا، بل الكافر الأصلي هذا إنما كفر عنادا أو كفر من باب الإعراض عن الحق أو من باب التقليد أو من أي باب من الأبواب، فهذا أيضا يجوز في الخلافيات في الأمة. وفي القرآن أن في الأمة منافقين وأن فيهم أهل زيغ، ولا شك أن هذا الشخص يرى أن هناك أناسا أخطأوا وضلوا لأنهم فهموا القرآن فهما خاطئا مثل الخوارج، فكذلك الجهمية والمعتزلة وغير ذلك. وكما أن هناك الجهمية والخوارج ما الذي فعلوا؟ قتلوا الناس وظنوا أن قتلهم للناس عمل صالح، فكذلك هناك في الأمة من ترك الإيمان الواجب بالغيب وظن أن ترك الإيمان بالغيب عمل صالح، كما قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بل هؤلاء المختلفين إما أن يكونوا كلهم ضالين، إذن ما انتفعوا من القرآن، وإذن هذا القرآن ليس بهدى ولا نور ولا شفاء لما في الصدور، لأن كل المسلمين ضلوا. وإما أن تقول فيهم من هو على حق، فقل لي من هو على حق، ولا بد أن يدعو للحق الذي معه، بل هو نفسه قسم من هؤلاء هو حين يقول هذه الخلافيات باطلة وليست عظيمة وليس كذا، هو يلزمه أن يستدل، هو يلزمه أن يستدل وأن يبين. فإن قال لك أنا لا شأن لي، هذه خلافيات تكون بين العلماء، ثم تكتشف أنه هو يقرأ في الموضوع وغير ذلك، فيقال نعم لتكن بين العلماء، لكن ما فهمته منه، ما فهمته من هذه، والعلماء هؤلاء سيكون فيهم مصيب ويكون فيهم مخطئ. الله عز وجل قال لنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وأنت لا تفكر فيه، فردوه إلى الله والرسول. فهل أمرنا سبحانه وتعالى أن نرد إلى الله وللرسول؟ ما قال فإن تنازعتم في شيء فكل واحد ورايه، ما قال هذا، بل قال ردوه الله ورسول. إذن الحق موجود في الكتاب والسنة، وذكر سبحانه وتعالى أن قوم في قلوب زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. طيب، فهذه هذه المسألة، هذه بالنسبة للنقطة الأولى. من زعم أن خلافيات الأمة العقدية هي خلافيات أمراض قلوب فحسب، فإنه يلزمه لوازم عظيمة جدا، من أهمها أن يزعم أن القرآن لا يقيم الحجة على الكفار، لأنه لم يقم الحجة ولم يدعو إلى الهدى في الخلافيات التي بين أهل الإسلام أنفسهم، وهذا اللازم بحد ذاته مصيبة. أيوة، أما خلاف العلماء رحمة، فهذه من قالها؟ الله عز وجل استثنى، قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فيقولك لا، هذه الآية في الأحزاب وكذا، لا، النص عام. نعم الخلاف ورث آثار عن السلف أنه خلاف السعة وكذا، هذه المسائل الدقيقة، ولكن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. والله عز وجل ذكر في داود وسليمان أنهم اختلفوا في الحكم، قال ففهمناها سليمان. الله عز وجل ما ترك المقام من بيان أن حكم سليمان هو الصواب، أن حكم سليمان هو الصواب، وما أمرنا الله عز وجل بالرد إليه ولرسوله والرد إليه لا فائدة منه. فهذا يعني سبحان الله يلزم منه دعوة أن القرآن ليس بيانا، ولا نعم من أهل العلم من قد يجهل، فلماذا يكون جهله حجة علينا؟ فهو مثلا لم يبلغ الدليل، أنت بغيت الدليل، يكون هذا رجل من أهل العلم كمثل داود الذي لما حكم هو وسليمان في بالحكم كان حكم سليمان الأصوب، كان حكم سليمان الأصوب، وداود لم يألو. حتى أن ابن تيمية تكلم على هذه المسألة في الرد على قاعدة كل مجتهد مصيب، فقال يعني وذكر قتال الصحابة، فقال قتال الصحابة هذا يدل على إبطال هذه القاعدة، لأنه لا بد أن يكون فيهم أحد مصيب لأمر الله عز وجل، وإلا للزم أن الله عز وجل يبيح قتال شخص وقتله وهذا الشخص لم يفعل شيئا مما نهى الله عنه، ونزه الله عز وجل وتنزه الله تبارك وتعالى عن هذا. نعم هو متأول تأويلا قد يدرأ عنه، ولكن نفس فعله فيه نظر، ولذلك ينبغي أن ينصر الحق. والآن في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك دائما هناك حق وباطل، لماذا فقط في القضايا الشرعية لا يوجد حق وباطل؟ وأنا لي صوتي اسمه مقدم في تكافؤ الأدلة، بيّنت فيها خطورة هذا الفكر، فكرة تكافؤ الأدلة في العقيدة وفي غيره وفي غيره وفي غيره وفي غيره. تمام، والله المستعان. بعضهم يقول يا أخي الصحابة لما ذهبوا في قصة بني قريظة، الصحابة لما ذهبوا في موضوع بني قريظة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فقوم صلوا وقوم أخروا لما أدركهم الوقت، ولم يثرب أحد على أحد. هذا نوع واحد من الخلافيات، إنسان تعارض عنده عمومان والقصة لم تتكرر، فقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس كل ما اختلف فيها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أقر. تريد مثالا قصة بدر، ولولا كتاب من الله السبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم. فالنبي صلى الله فأبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم كانوا مجتهدين، والله عز وجل صوب طبعا لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فرأيتم بارك الله فيكم، فأخطأه في أمر الغنائم وغير ذلك، فأنزل الله عز وجل. وإذا قصد كذب أبو السنابل لما أفتاها بما أفتاها فيه رضي الله عنه وأرضاه. طيب، فليست كل الخلافيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرر الناس عليها، بل بالعكس، بل لما جاء قوم واجتهدوا وقال أحدهم أما أنا فلا أصل فأصلي ولا أنام، وأما ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتركهم على ما هم عليه، بل نبههم ونبههم أن فعلهم هذا رغوب عن سنته، مع أنهم نيتهم صالحة، مع أنهم نيتهم صالحة تمام الصلاح. ولهذا الصحابة كانوا ينكرون في المسائل الخلافية. ابن علي أنكر على ابن عباس أمر المتعة، وعمر أنكر على سمرة بيع الخمر على المشركين وغير ذلك. وهذا أمر مدرك، والأمة كلها متفقة على الإنكار على مذاهب. فمن أهل العلم من أباح ربا الفضل، ومنهم من أباح نكاح التحليل، ومنهم من أباح. بل أنت لو طردت الأصل للزمك أن تقول أن الخوارج اجتهدوا، تقول لا هذه مسائل تختلف، عقيدة عن فقه يختلف. ما هو حتى العقيدة يميعها أصلا، هو حتى العقيدة يميعها أصلا. فإذا كانت النصوص الشرعية ليس فيها بيان في أي خلافيات، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فلو كان مجرد الخلاف يجوز، ويجوز للإنسان أن يأخذ ما شاء من الأقاويل ويتتبع الرخص لما كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومنهج تتبع الرخص ليس منهجا لأحد من العلماء. أنت إذا أخذت بقول برخصة كل عالم أنت خالفت كل العلماء وخرجت عن إجماع الأمة واتبعت غير سبيل المؤمنين. وهذا فيه آثار كثيرة عن السلف، قالوا من أخذ بأهل الكوفة بقول أهل الكوفة في النبيض، وبقول أهل المدينة في السماء، وبقول أهل مكة في المتعة والصرف، فقد اجتمع فيه الشر كله، طيب والعلماء كانوا أيضا ينكرون، فلماذا نحن نصوبهم في أقوالهم في نفسها ونجوز اتباعها ثم لا نصوبه في إنكارهم؟ فعلى سبيل المثال في زكاة الفطر، مالك والشافعي وأحمد قالوا أنك إن أخرجتها نقدا زكاتك باطلة. فالناس يقولون نحن نحترم قولكم، ولكن أن نأخذ بقول أبي حنيفة من باب أنه إمام وعالم وله فضله وله علمه. طيب هؤلاء ثلاثة أيضا ولهم علمهم وفضلهم، ونصوا أنك لو أخذت بقوله فإن زكاتك لا تجزي. بعض الناس يقولك أنا على مذهب الثلاثة ولكني أحترم قول أبي حنيفة. هذا تناقض، لأن مذهب الثلاثة عدم احترام القول. مذهب الثلاثة مطلقا أنك لو أخرجتها نقدا فإنها لا تجزي، هذا مذهبهم، وقد استدلوا على ذلك وهم يعرفون من المخالف، ولم يستثنوا أحدا فلا يمكن الجمع أصلا بين عموم الأقوال. إذا كنت تجيز إذن خلاص أنت مثلا تشرب النبيذ على مذهب الحنفية، فنحن نأتي ونجلدك على مذهب أحمد وعلى مذهب الشافعي وعلى مذهب مالك، تقول أنا مشيت على مذهب وإحنا مشينا على مذهب، فتصير مثل محتج بالقدر اللي قال سرقت بقدر الله، فقالوا له ونحن قطعناها بقدر الله. هي نفسها. فأنت تقول أنا أتبع أنا فعلت الفعل الفلاني بمذهب، ونقول ونحن ننكر عليك ونشنع عليك بمذهب أيضا. مو الخلاف رحمة؟ خلاص ما هي هذا. ولهذا ستجد تكثيرا بمذهب، ما هذا البحث العقدي موجودة، كل كتب المذاهب اللي العلماء اللي تقول خلاف ورحمة كلهم يقولون أن الصلاة خلف المرجع أو قبول شهادته أو كذا أو كذا أن فيها كلاما. بعضهم يقول أنك لا يجوز أن تصلي خلف المرجع، فكلهم ينكرون بالخلافيات العقدية ويذكرون ذلك في كتب الفقه، وكلهم يكثرون باعتقادات فاسدة ويذكرون ذلك في كتب الفقه. فيكفرون قال بخلق القرآن ويذكرونه في كتب الفقه في كتب الردة. فتقول أنا لا أعتد بهذا من قولهم. فقل لماذا أنت لا تعتد من قولهم بما لا يعجبك؟ وما يعجبك تقول اختلاف العلماء رحمة، فتجيز التعبد بقولهم ولو خالف السنة الظاهرة، ولا تجيز التعبد بقولهم ولا إذا إن خالف هواك. والله المستعان.